وهي بعنوان حكاية المناظرة في الواسطية. قال: الحمد لله رب العالمين. لما كان يوم الاثنين ثامن رجب طلبني نائب السلطان أيده الله وسدده بمحضر من القضاة والمفتين والمشايخ، وسألني عن اعتقادي. مبتلى شيخ الإسلام سبحانه الله، مبتلى، عند السلاطين يسأل وفي السجون يودع، وسألني عن اعتقادي. فقلت له: الاعتقاد لا يؤخذ عني، يا سلام، ولا عن من هو أكبر مني، ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة. بس خلاص يكفي، أمر واحد يكفي. سبحان الله، جميلة هذه، لفتة طيبة جميلة. وهذا يا إخواني ما نركز عليه دائما، نقول إيه؟ أما الاعتقاد انتهى، أما المنهج فرغنا منه، خلاص انتهى هذا. ما على الحاضر إلا أن يبلغ عمن مضى أدركته. ولهذا يقول البخاري: أدركت أكثر من ألف شيخ. يقول أبو حاتم: أدركت أهل الشام ومصر وكذا. يقول أبو زرعة: أدركت. فالاعتقاد أدركت كان السلف. فالاعتقاد هذا ليس يسأل الإنسان عن اعتقاد بمعنى ما اعتقادك أنت، ما اعتقادك أنت، ليس الاعتقاد خاص وأنت لك اعتقاد خاص. اعتقادنا واحد، ينبغي أن يكون واحد، ومن خرج عن هذا الاعتقاد الواحد كان مبتدعا خارجا عن السنة. فمن أولها قال: الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن. ولهذا لما نقول اعتقاد شيخ الإسلام أو اعتقاد الصابوني أو اعتقاد الإسماعيلي أو اعتقاد ابن المدينة أو اعتقاد البخاري، المراد إيه يعني؟ اعتقاده الذي نقله عن يبقى اسم الذي نقل اعتقاد البخاري، أي ما نقل البخاري عن السلف. وإلا ما لك أنت اعتقاد خاص، وكل مسألة في الاعتقاد أو المنهج لم تسبق إليها ليست من المنهج وليست من الاعتقاد الذي يلزم الناس باعتقاده. الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة. فقال: أمل علينا اعتقادك. فأمللت جوامع من الاعتقاد، ثم قلت: إن بعض الناس قد بلغني أنه يكذب في هذا الباب علي، وما أكثر ما يكذب على الآئمة بحق. ليس واحد يكذب ثم يقول ما أكثر ما يكذب علي، ما أكثر ما تكذب أنت على الناس، لكن الأئمة بحق ما أكثر ما يكذب عليه، الرسل ما أكثر ما يكذب عليه، ما من إمام إلا وهو مكذوب، إلا وهو مكذوب عليه، إلا وهو مكذوب عليه. يكذب على الأئمة ويكذب على العلماء ويكذب على الأنبياء وعلى الرسل، يكذب على رب العالمين، كذبني ابن آدم وليس له أن يكذبني. ثم قلت: إن بعض الناس قد بلغني أنه يكذب في هذا الباب علي، ويقول إنه يكتم بعض الأمر. ده تقية، تقية، يقول هذا تقية، إنما هو في الحقيقة خارجي خبيث، أشعري دفين، إلى آخره من هذه الأشياء. والواجب أن الإنسان يقبل اعتقاد الآخرين بما أظهره. وأما السرائر لا تعلم إلا بوحي ولا وحي، فنكر سرائر الناس إلى رب العالمين. أحد إخوانكم من عدة أيام أبلغنا أن فلانا مثلا اعتقاده، قال في اعتقادي كذا وكذا. اليوم أخبرنا بعض الإخوة أن نفس الشخص المنقول عنه هذا الاعتقاد ينكر هذا، يقول: لا أنا اعتقادي كذا وكذا. طيب نأخذ من حتى ولو صح فعلا النقل الأول، حتى ولو صح النقل الأول، نأخذ بما يقوله صاحب الاعتقاد نفسه ونكل أمره إلى الله عز وجل. إن بعض يقول إنه يكتم بعض الأمر، فنحن نطلب العقيدة التي كتبتها من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر، كتبتها لقاض قدم علينا من واسط، وكان قد ألح علي في ذلك فأحلته على ما كتبه الأئمة في العقائد، فقال أحب أن تكتب أنت، يعني أنا أحلت على ما كتب الأئمة قبلي، قال لا أنا أريد أن تكتب لي أنت اعتقاد سهل يسير أخذه عنك. فكتبت له هذه في قعدة بعد العصر، وأرسلت من أحضرها وقرأت من أولها إلى آخرها، قرأها غيري كلمة كلمة، ووقع البحث والسؤال في مواضع منها. وسألني نائب السلطان هل كتبت إلى مصر أو غيرها بعقيدة؟ قال وسألني نائب السلطان هل كتبت إلى مصر أو غيرها بعقيدة؟ فقلت له لم أكتب قط إلى أحد بعقيدة، ولم أكاتب أحدا بها إلا أن ثم مسائل أسأل عنها فأجيب، أما عقيدة خاصة ما حصل، والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرها، لئلا يستطيع أحد أن يغير بعض النسخ. وكان مما وقع سؤال بعض الجماعة عنه أني لما قلت في أولها إن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعصيل ولا تكييف ولا تمثيل، قال بعضهم ما التحريف؟ فقلت تحريف الكلمة عن مواضعه كما فعل بعض الجهمية في قوله وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه تجريحا بينابيع الحكمة، لأن مادة كلاما تدل على هذا، الكلام الكلم هو الجرح، ومادة كلاما تعود إلى كل ما فيه شدة، ولهذا بكل تحويلته كلاما لا كما ما لا ك، كلها دل على قوة وجهر وشدة، فأصل المادة يرجع إلى هذا. من هنا يرد على أصحاب الكلام النفسي لأن هذا يتعارض مع اشتقاق الكلام نفسه من كلام، فما يكون في النفس لا يسمى كلاما، يسمى حديث نفس، يسمى حديث نفس، لكن ما يسمى كلاما، إذ الكلام يشترط فيه البيان الخروج، ما يقال كلمة إلا بهذا. ولهذا الكلام في لغة العرب ما هي؟ ما هو؟ اللفظ المركب المفيد، يبقى لابد يكون لفظ، الإشارة ما تسمى كلاما ولو أدت مؤدى الكلام، لكن لا تسمى كلاما. فمن اشتقاقتها أيضا الكلم وهو الجرح، ولهذا الله أعلم بمن يكلم في سبيل، بمن يكلم في سبيل، ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية وغيرهم من أهل الأهواء، أي هؤلاء حرفوا هذه الآيات، فنحن وضعنا عقيدة وضعنا فيها منهج السنة الجماعة في الصفات. ولما جاء الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد أن الله قال يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، يبقى هذا يبطل التأويل للكلام بأنه جرحه تجريحا بينابيع الحكم. جرى كلام في مسألة الحرف والصوت، حصل بسبب هذا كلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت هذا الذي يحكيه بعض الناس عن أصحاب الإمام أحمد من أنهم يقولون إن القرآن هو الحرف والصوت، وهو أصوات التالين ومداد الصحف، وهو القديم، هذا باطل لم يقله أحمد. فقلت هذا الذي يحكيه بعض الناس عن أصحاب أحمد من أنهم يقولون إن القرآن هو الحرف والصوت وهو أصوات التالين ومداد الصحف وهو القديم، هذا باطل لم يقله أحمد ولا أحد من علماء الصحابة أصحابه، ولا يقول عاقل. وأحضرت كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم ينكرون على من يقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، كما ينكرون على من يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، فكيف بمن يقول إن لفظه بالقرآن قديم، أو يقول صوته بالقرآن قديم، أو المداد قديم؟ يبقى هذا موضع الإشكال، أن القرآن هو الحرف والصوت وأصوات التلوين والصحف وهو القديم، هذا موضع الإشكال. يعني الصوت قديم، المداد قديم، وفساد هذا معلوم بالحس، كيف يكون قديما أصلا وأنت التالي وأنت القارئ؟ وأنكرت على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن، وقرئ ما ذكر في العقيدة في مسألة القرآن من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما اتفق عليه السلف. وذكرت لفظا أن الجمع في قولهم القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف ولا صوت، كلاهما بدعة حدثت بعد 103. لم يتكلم الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة بهذا التركيب نفيا ولا إثباتا. وذكرت أن لي جوابا من سنين عن هذه المسألة، ويقول هنا كلمات مبطورة، وأحضرته في المجلس الثاني أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وأن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله حقيقة، لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قال مبتدئا، إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالنبي بلغ، جبريل بلغ النبي، والنبي بلغ الأمة، فلا ينسب هذا الكلام إليه نسبة ابتداء، إنما نسبة ابتداء إلى الله عز وجل. وذكر بعض الحاضرين أن هذا أول شبهة كانت عندهم، وأن هذا تخليص لهذا الموضع. وفي الاعتقاد أن الإيمان، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقال بعض الحاضرين إذا ذكر أن هذا اعتقاد الفرقة النجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا يكون من الهالكين، كون تقول اعتقاد فرقة ناجية يبقى بالمقابل الذي لا يعتقد هذا يكون هالكا. وكثير من العلماء يقولون إن الإيمان هو التصديق، يبقى إذن أنت حكمت على كثير من العلماء بأنه مع الهالكين. فقلت مع أن هذا السؤال لا يرد، لأني إنما قلت إن الدين والإيمان قول وعمل، وهذا متفق عليه لا خلاف أن مجموع الدين والإيمان قول وعمل، لكني قلت أنا ذكرت اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة والتابعين ومذهبهم الثابت عنهم أن الإيمان قول وعمل، وليس من خالف القول الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهاد أو تأويل يكون هالكا، كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهاد سائغ. فإن المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر. وقد ذكرت بالاعتقاد أن أهل السنة لا يكفرون أهل الذنوب والكبائر مع شمول نصوص الوعيد لهم لجواز أن يغفر الله لهم ويتوبوا، أو يكون لهم حسنات، أو يكون لهم حسنات ماحية، أو لشفاعة فيهم، أو رحمة الله لهم، وإن كنا نطلق بأن أهل النجاة هم أهل طاعة الله. نحن نقول أهل طاعة الله أهل النجاة، هل يفهم من ذلك أن كل من عصى فإنه هالك حتما؟ هو متعرض لذلك، هو قد عرض نفسه بذنوبه إلى هذا، لكن الله قد يغفر له، لكن قد يكون له حسنات. كذلك أيضا من خالف أهل السنة والجماعة في هذا فإنه متوعد أن يكون هالكا، لكن قد يغفر الله له، قد يكون عنده تأويل يقبله الشارع، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فكون الإخبار بالوعيد لا يقتضي أن يكون المعين يلحق هذا الوعيد، فقد يتخلف هذا الوعيد لحسنات ماحية، لاستغفار، لتوبة، لغير ذلك. فنقول أن جن أهل السنة، نعم أن جن أهل السنة، طب غير أهل السنة، غير ناجين، غير ناجين، غير ناجين لمخالفتهم للسنة، لكن الله سبحانه وتعالى قد يغفر، قد يمن عليهم بتوبة، قد يكون هذا المعين من أهل البدع قد يكون هذا متأولا تأويلا يقبله الله سبحانه وتعالى. فنحن نحكم على نوع أهل البدع أنهم ليسوا من الناجين وأنهم من الهالكين، كما نحكم على أصحاب المعاصي بذلك، لكن لا نشهد لمعين بهذا إلا إذا شهد به النص، ونقول كل تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا منهج السنة والجماعة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وإلا فالله عز وجل قد توعد العصاة وقد توعد من خالف بالنار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. وغضب الله عليه ولعنه؟ هل أنت تقول هنا بأن القاتل لا بد أن يدخل الجنة وكذا؟ هذا وعيده، لكن قد يتخلف، قد يمن الله عز وجل، قد يتوب إلى آخره. أيضا القاتل والمقتول في النار، كل أبواب الوعيد. وكان في الاعتقاد أن ما ذكر في القرآن من أنه استوى على عرشه وأنه مع عباده كلاهما حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، أنه استوى على عرشه وأنه مع عباده كلاهما حق على حقيقته، يعني المعية على حقيقتها، الاستواء على حقيقته، لا يحتاج هذا إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، وأن ما ذكر في الكتاب والسنة وحكم من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة، قالوا كيف يعني تقول معية حقيقية، فقلت أو استواء حقيقي، فقلت قد حكى أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد إجماع أهل السنة على أن هذه الآيات والأحاديث تجرى على الحقيقة لا على المجاز، وذكرت أيضا ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وغيرهما أن مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع العلم، ولا نشبهها بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلها جوارح وأدوات للفعل. إذا نثبت هذه الصفات على الحقيقة، ما معنى على الحقيقة؟ يعني نقول ليست مجازا، ليس يراد بها غير الحقيقة، يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، أصابع حقيقية، لكن الكيفية نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نصلي ونكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: وفي الاعتقاد أنه فوق السماواتي على عرشه علي على خلقه، فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوقي، فقلت هذا اللفظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت حديث العباس ابن عبد المطلب وهو في الاعتقاد وفيه: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. فقال بعضهم: نقول فوق العرش ولا نقول فوق السماوات. فقلت: المعنى واحد، مع أن في الحديث أيضا فوق السماوات. فانقضى المجلس على أن أكتب جواب هذه الأسئلة، ثم طلب تأخير ذلك إلى يوم الجمعة، يعني ما استشكلوه علينا رددنا عليه. قلت: كل من نقل مذهب السلف من أهل الحديث والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم مثل أبي سليمان الخطابي وأبي بكر الخطيب وأبي بكر الإسماعيلي وأبي عثمان الصابوني والقاضي أبي يعلى وأبي عمر بن عبد البر وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة وأبي القاسم التيمي صاحب الترغيب والترهيب وخلق كثير نقلوا نحو ذلك. فلفظ بعضهم أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها. حمد العسكري فيه أو علي؟ ها؟ تعال عمر، فين عمر؟ قال: فلفظ بعضهم أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها، ولفظ بعضهم حملها على ظاهرها، ولفظ بعضهم إمرارها على ظاهرها. إجراؤها على ظاهرها، حملها على ظاهرها، إمرارها على ظاهرها، وبعضهم يقول حملها على الحقيقة دون المجاز، وبعضهم يصرح عنهم بإثبات ما دلت عليه من الصفات كما نقله الأشعري وابن خزيمة والبيهقي وسيف الدين الأمدي. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو عمر ابن عبد البر وأبو القاسم التيمي الأصفهاني وأبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وقال: لم ينكر أحد من السلف الصالح أن الله استوى على عرشه حقيقة. كلمة حقيقة لم ينكرها أحد من السلف. وكلهم يقول مع نفي الكيفية والتشبيه عنه، ويقولون إذا كانت ذات الله ثابتة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أن لا نعلم كيفية ذاته وصفاته، فكذلك صفاته، كما أننا لا نعلم حقيقة الذات فلا نعلم حقيقة الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. قال إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم، إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف. فإذا قال السائل كيف صفاته، فقل كيف هو في ذاته. فإذا قال لا أعلم كيفية ذاته، فقل لا أعلم كيفية صفاته. ونقل طائفة منهم القاضي عياض وغيره أن مذهب السلف إمرارها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. إمرارها كما ونقل طائفة منهم القاضي عياض وغيره أن مذهب السلف إمرارها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. قلت يجمع بين النقلين بأن الظاهر لفظ مشترك، فالذي نقل نفيه نفى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين وما يقتضي نقص الخالق تعالى، مثل أن يقال ظاهر قوله في السماء أن السماء تحويه أو تحمله، ولا ريب أن هذا الظاهر لهذا غير مراد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته ولا يحصره شيء سبحانه وتعالى، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمن قال إنه محتاج إلى ما يحمله ويقله أو أنه في شيء يحيط به ويضله فهو ضال مضل. والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى الذي لا يقتضي نقصا ولا حدوثا، كما أنه متفق على أن هذا هو الظاهر في حياته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته، واتفقوا على أنه موجود حقيقة، حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، متكلم حقيقة، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، وجرت بحوث فيه. تمام، يبقى بهذا ظهر الإشكال فيما نقله عن القاضي في قوله امرارها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. نحن نعلم أن الظاهر هو المراد، لكن قال الظاهر من الألفاظ المشترك، ونرجع فيها إلى معتقد القائل. ماذا تريد بالظاهر؟ فإذا قصد الظاهر من مثل هذا عند الناس أنهم يظنون أن الظاهر هو ما عند المخلوق، فلا، الظاهر هذا غير مراد. الظاهر من اليدين ليست ما عند المخلوق، الظاهر من الوجه ليس ما هو عند المخلوق. فهذا معنى من قال الظاهر غير مراد، أي الظاهر الباطل الذي عند الممثلة. ومن قال امرأة كما جاءت على ظاهرها وأثبت الظاهر، أي الظاهر الذي يقتضي إثبات الصفة مع نفي المماثلة. فنريد بالظاهر ظاهر المعنى، ظاهر اللفظ. فالرحمن على العرش استوى، يبقى استواء حقيقي. ما هو الاستواء في لغة العرب؟ الاستواء في لغة العرب هو العلو والارتفاع، يبقى إذن هذا على ظاهره. ويبقى وجه ربك، الوجه على ظاهره. لما خلقت بيدي اليدان على ظاهرهما، إثبات الصفة كما هو وارد في ظاهرها، ولا يقال يد بمعنى قدرة ولا وجه بمعنى ذات ولا غير ذلك. ثاني يا أخواني نريد أن نسمع هذا، من أثبت الظاهر ومن نفى الظاهر، من قال إمرارها على ظاهرها ومن قال والظاهر غير مراد، فما معنى الظاهر غير مراد وما معنى على ظاهرها؟ طلع
الظاهر غير مراد الأول الذي يقصد الظاهر،
لا مو معنى على قول يعني من يقول غير مراد،
الظاهر غير مراد الذي يتمثل أو يشبه بمعنى للناس
يعني الظاهر كما هو عند الناس.
نعم.
تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق.
هذا غير مراد يقينا. وهذا رد على الممثلة، وهذا رد على الممثلة. طيب على ظاهرها،
على ظاهرها أي على صفاتها الحقيقية لما يليق بجلال الله سبحانه.
وهذا الرد على المعطلة. يبقى يمرروها على ظاهرها رد على المعطلة، الظاهر غير مراد رد على الممثلة، رد على الممثلة. والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق. طيب إلى أن قال: وقد قيل إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغيره، هل هو يطلق على الواجب والممكن؟ على الواجب أي الذي وجوده واجب وهو الرب سبحانه وتعالى، وممكن وهو الذي وجوده حادث وهو المخلوق، بطريق الاشتراك اللفظي أو التشكيك أو التواطئ أو التواطي. يطلق على الواجب والممكن، على الخالق والمخلوق، بطريق الاشتراك اللفظي أو التشكيك أو التواطي. فقلت إن المقصود يحصل على كل قول، أي بمعنى أنني حينما أقول الله موجود وحينما أقول محمد موجود، فبين الوجودين كما بين الذاتين. فإذا قيل ننفي صفة الوجود عند الخالق حتى لا تشابه صفة الوجود عند المخلوق، صفة السمع عند الخالق حتى لا تشابه صفة السمع عند المخلوق، نقول ننفي ذات الخالق حتى لا يقتضي ذلك مماثلة المخلوق. ألستم تثبتون ذاتا؟ كل الطوائف تثبت ذاتا. طيب إن مقتضى إثبات الذات مماثلة المخلوق، والمخلوق أيضا ذات، والمخلوق أيضا ذات، فالقاعدة لا تتجزأ. فإذا نفيت السمع للاشتراك اللفظي بينه وبين سمع المخلوق، فانفي الذات للاشتراك أيضا اللفظي. فإن قلت وانضبطت عندك هذه المسألة فقل، وقد أثبتت الذات، فقل في الصفات ما تقول في الذات وجودا وعدما. ونحن نقول لك لما تثبت ذاتا والمخلوق ذات؟ قال أنا أثبت ذلك مع نفي المماثلة. نقول ونفس الكلام في السمع والبصر تثبت ذلك مع نفي المماثلة، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. وقيل لفظ العلو والفوقية لا يفهم منه إلا الفوقية المختصة بالمخلوق، كفوقية السلطان على السرير، على السرير، فالسلطان فوق سريره، لكن لا يقال الله فوق عرش. قيل هذا فقلت بل لفظ العلو والفوقية كلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر ونحو ذلك من صفات، فإنه إن وصف الله بها ووصف بها العبد وهي على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين، فالمفهوم منها في حق الله تعالى ليس وما يختص به المخلوق. حتى يا أخواني سبحان الله، هؤلاء يكابرون الحس حتى في المخلوقات. حينما أتكلم عن الفيل، عن القط، عن الحمار، عن العصفور، عن وأصف بصفات، وقفت الحمامة على رجليها، وقف الفيل على رجليه، وقف الحصان على رجليه، وقف الحمار على رجليه، وقف محمد على رجليه، كل واحد يعلم يقينا أن المثبت في كل واحد يختلف عن الآخر. فليس معناه، ليس معنى أن أقول وقف الفيل على رجليه أو وقف محمد على رجليه أن ذلك يقتضي الممثل، بل للفيل ما يليق به، ولمحمد ما يليق به، وللحمامة ما يليق به. فإذا كان هذا لا يقتضي التماثل في المخلوقات، فكيف يقتضي التماثل بين الخالق والمخلوق؟ فقيل العلو من الأمور الإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. فقلت إذا كان الاشتراك في الصفة الثبوتية، فقيل العلو من الأمور الإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما، كانوا إرادة يعني. فقلت إذا كان الاشتراك في الصفة الثبوتية كالحياة أو في الصفة الثبوتية الإضافية كالسمع والبصر لا يقتضي تشبيها ونقصا، فالاشتراك في الإضافة المحضة أولى ألا يقتضي تشبيها ونقصا، فإن الاشتراك في الصفات الثبوتية أولى بالمشابهة من الصفات الإضافية. وقيل إن كلام مفطور، إن الله تعالى ذلك هل هو معلوم أو غير معلوم؟ فقلت هو معلوم من حيث الجملة غير معلوم من حيث التفصيل، معلوم من وجه دون وجه كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني اتصاف الله بهذه معلومة أو غير معلوم كالاستواء مثلا، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذا سائر ما يعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه الناس من بعض الوجوه، وأما الإحاطة بحقيقته فليست إلا الله وحده. نعلمه من بعض الوجوه، يعني نعلم أن معنى الاستواء والعلو والارتفاع وكذا، فنعلمه من وجه المعنى، نعلم أن الاستواء هذا على العرش، نعلم أن العرش على السماوات، نعلم أن الاستواء لا يستلزم الإحاطة، أما الاستواء ككيف كما هي فإنه لا يستطيع أحد أن يخبر بها. قلت وكذلك ما أخبرت به الرسل مما في الجنة والنار بل وفي نفس الإنسان، يعني الله أخبرنا بما في الجنة والنار ونحن نؤمن بذلك ونعلم يقينا أن ما في الجنة لا يماثل ما في الدنيا إلا من باب الأسماء، نؤمن بذلك كله، ونؤمن بهذا النعيم مع نفي المماثلة، بل ونفس الإنسان إنما يعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقيقته. وقيل إن صفة العلو هل هي صفة الكمال، ولهذا هو ضرب لهم في الحموية أو التدمرية مثلين، الجنة والروح، فنحن الروح ما نعرف كنهاها ماهيتها مع أننا نوقن بوجودها وأن الحياة لا تكون إلا به، ونعلم الجنة أيضا ونوقن بها، ومن كفر بالجنة كان كافرا، مع أننا لم نرى ذلك ولا نعرف كيفية ذلك إلا إذا دخلناها إن شاء الله. فكذلك يا أخي قل ذلك في الخالق، تعلم خالقا بأوصاف وكذا ولا تعلم كيفية تلك الأوصاف، يعني إذا كنت توقن بوجود مخلوق ولا تعرف ولا تعلم كيفيته فكيف تنكر وجود تثبت وجود الخالق وتنكر أن تكون صفاته لا يعلم كيفيتها، وتقول الله خطبنا بمناقل، له وجه يبقى كوجوهنا، له يدان يبقى كأيدينا. نقول أيضا أين الروح؟ خطبك الله وخطبك الشارع أن لك روحا وأن الإنسان يحيا بروحه، لكن ما كيفيتها ما ماهيتها؟ فإذا خاف عليك كيفية مخلوق فكيف تنشد كيفية خالق؟ فذكرت وقيل إن صفة العلو هل هي صفة كمال، فذكرت أن فيها قولين من الناس، من يقول ليست بصفة نقص ولا كمال، ليست بصفة نقص ولا كمال صفة العلو كما يقوله كثير من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق والرزق، إذ لو كانت صفات كمال لوجب اتصافه بها في الأزل وهو منزه عن النقائص سبحانه وتعالى، يعني كأنما يقول بأن صفات الأفعال لا تقتضي مدحا ولا ذما. ليه؟ لأنه لو كانت تقتضي مدحا لوصف بها في الأزل، يعني لكانت ذاتية. نعم هو موصوف بها حتى في الأزل، أي موصوف بأنه محل لها، فالله عز وجل يغضب ويرضى ويخلق ويرزق ويتكلم، هذا كله في الأزل، فهذه الصفات كلها أصلها في الأزل، لم تكن فصارت، لم يكن موصوفا بها ثم صارت له، وإن كان هذا الأصل الذي هو الأزل مفرداته تتعلق بالمشيئة، لكن أصل التصافي بها من الأزل. ومنهم من يقول بها هي صفة كمال، ثم منهم من يقول هي قديمة وإن تأخر أثرها كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيره. وصفة العلو استحقاق العلو عند وجود المخلوق، وصفة العلو استحقاق للعلو عند وجود المخلوق. ومنهم من يقول هذه من الأمور النسبية الإضافية، وتجدد النسب والإضافات جائز باتفاق العلماء، وهي صفة كمال لا يستحق لذلك إلا حين وجود المخلوق، وقبل وجود المخلوق يمتنع ثبوتها، فلا يقال صفة نقص ولا كمال. وقال لي نائب السلطان أيده الله وسدده في ضمن الكلام هذا الذي كتبته تقول من عندك، فقلت ليس في هذا لفظ واحد من عندي، وإنما هو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألفاظ سلف الأمة، أو ألفاظ من نقل مذاهب سلف الأمة وأهل السنة من الأئمة الموثوق به. هذا سؤال جيد. طبعا احنا مرة معنا من بحث العلو، طبعا العلو هذا من الصفات، صفات الكمال، والله عز وجل موصوف بالعلو أزلا، موصوف بالعلو أزلا سبحانه وتعالى. والاستواء علو خاص، والاستواء على العرش هذا علو خاص، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وأما القول بأن هذه الصفات الفعلية لو كانت تقتضي كمالا لاتصف الله بها في الأزل، الله عز وجل موصوف بأصلها، موصوف بأصلها في الأزل. وأما مفرداتها فهي مفردات تتبع أو تتعلق بالمشيئة، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى فعلها، وإذا شاء لم يفعلها، وتكون منها المسبب كرضى الله عز وجل إذا فعل العبد شيئا، أو غضب الله عز وجل إذا فعل العبد أيضا ما يستوجب الغضب. لكن الله عز وجل محل لاتصافه بالغضب والرضا أزلا، أزلا، ليس معنى أنه لم يكن محلا مطلقا ثم بعد أن خلق الخلق الذي عليهم يغضب أو يرضى مثلا صار موصوفا بغضب والرضا، لا، ليس شيء من صفات الله عز وجل تجدد لله بعد أن لم يكن، لكن أصل هذه الصفات موجود. أما أحدها ومفردها، مفردتها فهي متعلقة بالمشيئة، والله عز وجل خالق، والعوالم التي خلقها الله عز وجل لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، عايز ايه؟ كيف يعني؟ إن الفعلية متعلقة بالمشيئة، مفردتها متعلقة بالمشيئة، إنما الذاتية ما لها مفردات، الذاتية أصلية، الذاتية دائمة لا تنفك. المفردات متعلقة بالمشيئة، المفردات متعلقة بالمشيئة، لكن أصل الاتصاف المحل، مثل أنت الآن تسمعني، كل الأخوة الآن ساكتون، لكن أنت مصوب أنك متكلم، وأنت ساكت لكن متكلم، أنت مصوب أنك متكلم، ليس معنى أنك تساكت الآن تبقى الآن أبكم، لا، فأنت مصوب أنك متكلم، ولو سكت لكن أحد كلامك هذا يأتي حسب إرادتك، لكن كونك تسكت يقال أنت غير مصوب المتكلم، أنت متكلم ولو سكت، أنت تغضب وترضى، فأنت حال رضاك موصوف أنك تغضب، لكن متى تغضب؟ إذا وجد هذا المفرد الذي يوجد سببه. وقال لنائب السلطان، طيب، فالسلطان سأله هذا السؤال المهم، قال هذا الذي تقوله وكتبته هذا تقوله من عندك أم لا؟ فقلت ليس في هذا لفظ واحد من عندي، وإنما هو من كتاب الله وسنة رسوله وألفاظ سلف الأمة، أو ألفاظ من نقل مذاهب سلف الأمة وأهل السنة من الأئمة الموثوق به. يبقى ما هي مصادرنا في تلقي الاعتقاد؟ يبقى من الكتاب، من السنة، والألفاظ السلفية والعبارات السلفية التي نقلها أهل السنة والجماعة ودونوها في كتبهم المعتمدة. يعني أنا الآن أريد مثلا أبحث مسألة من مسائل الاعتقاد، أجي آتي بإيه؟ آتي بكتب أهل السنة والجماعة، كتب التي قرأت الاعتقاد، لا آتي بكتب المعتزلة ولا بكتب الأشاعرة ولا بكتب كذا، إنما آتي إلى كتب أهل السنة والجماعة المعتمدة في هذا بعد الكتاب والسنة. وقلت أيضا أنا أمهل من خالفني 3 سنين، يقول الشيخ 3 سنين وهي دية القتل خطأ، فإن جاء بحرف واحد ثابت عن قرون 3 الصحابة والتابعين، طبعا الشيخ الإسلام يقول 3 سنين لأنه باستطاعته يقول 3000 سنة، لكن ولا يعيش 3000 سنة، هو يريد يعني مدة قريبة يعلم منها الكاذب من الصادق، وإلا لو بقي الإنسان من عهد شيخ الإسلام ومن قبل عهد شيخ الإسلام وإلى آخر الزمان لن يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد يخالف هذا الكلام.
فإن جاء بحرف واحد ثابت عن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم يناقض حرفا مما قلت وذكرت عنهم رجعت عن ذلك. رجعت عن ذلك. لو يأتي واحد بحرف، انظر يا أخواني الثقة في الاعتقاد، حينما تأخذ اعتقادك أخذا متينا ولو الناس جميعا خالفوك لا تبالي به. وقال بعضهم هذا اعتقاد الإمام أحمد ابن حنبل، فقلت هذا اعتقاد جميع سلف الأمة وأهل الحديث ومن سلك سبيلهم. شوف الحنابلة، قال عدوب هذا اعتقاد الإمام أحمد، يعني أنتم حنابلة، مثل ما يقول بعض الشخصيات الآن في الأظهر يقول هذا مذهب الإيه الحنابلة، أما مذهبهم هم مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب التحريف التحريف هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أما مذهب أهل السنة فهذا مذهب الحنابلة، والتوحيد هذا مذهب الوهابية. خلاص راح الدين بين رجلين أحمد وابن عبد الوهاب، يبقى الذي يدعو إلى التوحيد هذا وهابي، والذي يدعو إلى السنة هذا حنبلي. فقلت هذا اعتقاد جميع سلف الأمة وأهل الحديث ومن سلك سبيله من أتباع الأئمة الأربعة ومشايخ الصوفية وعلماء المتكلمين، وإنما الإمام أحمد بلغ العلم الذي جاء به الرسول واتبع سبيل من سبقه من الأئمة، ولو جاء أحد بشيء مخالف لذلك لم يقبل. وأما المتأخرون فمنهم من يوافق السلف ومنهم من يخالف السلف. منهم من يوافق، انتبه انتبه لهذه القاعدة، من المتأخرون منهم من يوافق ومنهم من يخالف. دل هذا على القاعدة اللي احنا بندندن عليها دائما، انه ايه، انه فرق بين ما تقرر عند السلف وما ورد عن بعض السلف. انا مثلا الان انتسب الى مذهب السلف واقول مذهب السلف، طيب لو انا اخطأته هل يقال هذا خلاف عند من ينتسب الى السلف؟ عند السلف لا، انما السلف مضى اعتقادهم، فمن وافق ما كانوا عليه فكان على الحق، ومن خالف فان قوله يرد ولا يكون هذا خلافا عند السلف، ولا يكون هذا خلافا عند السلف. ما اقول السلف لهم قولان، المساله خلافيه، مثلا واحد يخترع قولا في العزم نقول اصل المساله علماء السنه اختلفوا، لا، علماء السنه اتفقوا، لكن زيد هذا وعبيد هذا خالف ما عليه السلف، خالف ما عليه السلف. يجي واحد يحدث قولا في الايمان، قولا في الايمان نقول هذا خالف ما عليه السلف. في الصفات نقول هذا القول خالف ما عليه السلف. ففرق بين ما تقرر عند السلف وما يكون قولا لبعض السلف. وقلت من أنكر من ذلك شيئا فليكتب خطه بما ينكر، اللي ينكر على هذا يكتب أيضا ما ينكره علي، بشرط، بشرط لا نريد أن نضيع الوقت، بشرط لا نريد أن نقضي أوقاتنا في جدال، بشرط أن ينقل ذلك عن سلف الأمة. اثنين، يذكر مستنده، أو ليكتب عقيدة تناقض هذه وتعرض الثنتان على سلطان المسلمين. يلا يكتب عقيدة اللي هو يريدها تناقض هذه، ونجلس أنا وهو عند سلطان المسلمين يحكم بيننا. وقال لي بعض الحاضرين وقد أحضر كتاب الأسماء والصفات الحافظ أبي بكر البيهقي، هذا قد ذكر فيه عن بعض السلف تأويل صفة الوجه، فقلت لعلك تعني قوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فقال نعم، قد ذكر عن مجاهد والشافعي أنها قبلة الله، فقلت هذا صحيح، وليست هذه من آيات الصفات، ليس هذه من آيات الصفات، بل سياق الكلام يدل على المقصود حيث قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله، فثم جهة الله، فإن الوجه والجهة والوجهة في مثل هذا بمعنى واحد، كما قال
ولكل وجهة هو موليها. يبقى الوجه والجهة والوجهة واحد. يبقى فثم وجه الله أي جهة، فسمى الجهة، فثم جهة الله أي يستقبله. ويقال أي وجه تريد، أي أي ناحية تريد. فقولوا أينما تولوا، أي أينما تول، أينما تتولوا أي تتوجهوا وتستقبلوا، فثم جهة الله أي قبلة الله. وهذا ظاهر الكلام الذي يدل عليه سياقه. وقد يغلط بعض الناس فيدخل في الصفات ما ليس منها، كما يغلط بعض الناس فيجعل من التأويل المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ، كما هو في هذه الآية ونحوها. ومثل ذلك قول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافح واستلمه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فقال لي بعض الحاضرين، فقد روي عن مالك أنه قال في حديث النزول ينزل أمره، فقلت هذا رواه حبيب كاتبه وهو كذاب على طول جاهز. فقال قد روي من غير طريق حبيب، من طريق مطرف. وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة عن الإمام أحمد في مثل ذلك، فإنه نقل عنه يوم مناظرته للجهمية أمام الخليفة أنه قال في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أنه أمره، فقيل الراوي غلط عليه، وقيل إنه قاله على سبيل الإلزام لهم لما احتجوا بمجيء القرآن على أنه مخلوق، لما احتجوا بمجيء القرآن على أنه مخلوق، فقال لهم إنما مجيء ثوابه كما قلتم في قوله وجاء ربك إنه أمره، يعني من باب الإلزام بما هم عليه وليس من باب الإقرار. وقيل بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك بمعنى القصد ولا يتأول غيرها. وبعضهم جعلها رواية مخرجة عنه في بعض أحاديث الصفات التي يجب تأويلها عند هذا القائل وهو ابن وسقط. فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء، وهذا إذا كان قولا صحيحا ثابتا عن سلف لم يضرني، لأني لم أذكر في العقيدة لفظ التأويل نفيا ولا إثباتا، وإنما قلت من غير تحريف. الله أكبر الله أكبر. حتى ولو ثبت عند السلف فأنا أصلا لم أنكر، أنا ما قلت من غير تأويل حتى يشمل هذا كل تأويل، أنا قلت من غير تحريف. معنى ذلك أن التأويل لو دل عليه دليل فعلى العين والرأس، لو ثبت هذا وتقر عند كل السلف التأويل فلا يعارض ما قلت، لأنني ما قلت من غير تأويل إنما قلت من غير تحريف. واضح يا إخوان؟ لهذا حينما تقول من غير تحريف فإنك تنقذ نفسك من إيراد الأشعرة عليك مثلا حينما يقولونك ما تقول في قوله تعالى تجري بأعيننا وكذا وتتأول مع إثبات الصفة، فإنهم لا يستطيعون القول لك بأنك كيف تمنعنا من التأويل وتؤول أنت. نقول نحن ما منعناكم من التأويل، إنما منعناكم من التحريف، وأيضا من غير تمثيل، ولا تقل من غير تشبيه، حتى لا يورد عليك أيضا إذا قلت غير تشبيه ما يكون من سمع الله وسمعك، من بصر الله وبصرك، من حياة الله وحياتك، وهكذا. لهذا أحسن شيخ الإسلام حينما قال في وسطيته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم. والتفسير الصحيح مأثور عن السلف الذي تقوم عليه الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف، بل هو مثل ما ينقل عنه من تفسير القرآن والحديث، فهذا إذا ثبت ليس مخالفا لما ذكرته. وقلت للسادة الحاضرين هل في شيء من هذه الأقوال والكلام كفر أو فسق؟ هل في شيء من هذا الكلام كفر أو فسق؟ فصرح أكثر بأنه ليس فيه كفر ولا فسق، حتى من كان يكثر النزاع قبل ذلك المجلس ويدعي الكفر اعترف بأنه ليس فيه كفر ولا فسق. قال بعضهم هذا بدعة، فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا القول. وطلب يعني الجمع او منه الجمع بدعة او انه من البدع المستحسنة، وغلظ بعضهم انكار لهذا القول، يعني لعله يعني قال بعضهم حتى لو افترض انها بدعة فتكون من البدع الايه المستحسنة. فقلت الكتاب والسنة لا يكون بدعة، انما البدعة مثل اعتقاد ابن تومارت ونحوه، والسلف انما كرهوا الكلام المخالف للكتاب والسنة، كما قال الشافعي رضي الله عنه حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام، فاننا عابوا على من ترك الكتاب والسنة. فقال بعضهم قد كره مالك رواية مثل هذا. قلت المنقول عن مالك انه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث الصورة، وقد تكون كراهته مخصوصة خشية ضلال بعض الناس به، يبقى بعض الناس قد يقصر فهمه فلا تحدث بمثل هذا، كما قال عبد الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضه، وإلا فقد حدث به سائر الأئمة وهو في الصحاح، وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقاد. وقد روى مالك في الموطأ حديث النزول والضحك. الله أكبر، سبحان الله، كأنما وضع العلم بين يديه. مالك نهى عن ذلك، لأن مالك نهى محمد بن عجلان عن حديث الصورة فقط، ما نهى عن ذلك بدليل ذكر النزول والضحك وكذا في موطئه من الموطأ لما جرى بين مالك ومحمد بن عجلان للطريق الذي لم يثبت عن مالك، كأنما وضع العلم بين يديه. قلت وأنا لم أخاطب عامة ولا دعوت أحدا إلى اعتقاد، وإنما كتبت لبعض القضاة وبلغني أنه بعد المجلس أخرج بعضهم حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وجوابه أن الله ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، لم يذم أهل العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالذم يقع على المنازع الذي يسأل عن الكيفية ويطلب التأويل كما يعلمه المتأولون المخالفون للنص والإجماع ويطلب الفتنة بالتشكيك. قال لي بعضهم أتؤمن أن الله ينادي يوم القيامة بصوت؟ فقلت هذا قاله نبيك إن كنت مؤمنا به. عجيب يا أخوان الله، ثقة. أنا ما قلت هذا، هذا قاله نبيك إذا كنت مؤمنا به، وهكذا قال الرسول الذي أرسل إليك إن كنت مصدقا بأنه رسول الله. قال آخر الحديث ينادى أن الله ينادى، يا الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلهم. ما في حاجة يعني يا اخواني، اهل الباطل لن يسكتوا، يسكتوا لا لن يسكتوا، اما التخريف نعم، اما التضليل نعم، لكن لا تنتظر ان يسكت. ولهذا يا طالب العلم لا تظن ان كل كلام يقول اهل الباطل يكون علما، فلا تغترن بكثرة محاضرات وطول محاضرات وايراد فصاحة وبيان، لا تغترن بهذا، العلم اثر، والا كل يقدم على مذهبه كلاما. حتى إبليس، إبليس لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم ما سكت، سكت إبليس، والآمر هو الله، أي أمر يرفع أمر الله، أي شبهات يمكن أن تعترض، يقال الله يريد هذا الله يأمر، لعل الله أراد هذا الله يأمر، ومع ذلك قال خلقتني من نار وخلقته من طين وجادل. فلن يسكت أهل الباطل. فإذا زعمت أن كل كلام رد، لأن بعض الإخوة ما شاء الله عليه مولع، فلان بس يعني رد، له رد، إيه يعني له رد؟ له مئة رد، لكن هل هو الرد هذا معتبر ولا لا؟ رد أثري سلفي، زي ما ترى المجتمع الآن مليء حاجة اسمها شرط كمال، أعمال شرط كمال، هل في نقل واحد عن سلف الأمة بهذا؟ نقل واحد عن سلف الأمة بهذا؟ ولما جاءوا بابن حجر فابن حجر ليس من محققي الاعتقاد في هذا هذه المسألة وغير هذه المسألة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنكر عليه العلماء. الأمر الثالث لما تأتي أنت بالكلام في الإيمان لا تكن بدايتك ابن حجر لأنك مفلس. الإيمان قبل ابن حجر بمئات السنين، يوم أن دون أهل السنة والجماعة أول كتاب في الإيمان وهم يذكرون المذهب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، تقول أنت ابن حجر يقول غيرك كذا، فما الحجة؟ ما الذي يفصل بينكما؟ فليس كل من تكلم يكون كلامه مقبولا، أو اللي يقول عزل وجزل السلطان وأصل إذا كان مش عارف إيه وخيانة وما خيانة، فين الكلام هذا في كتب السلف؟ ولو تكلم كل الخلق بهذا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أحد يتكلم، كلم الله موسى تكليم يقولون هكذا خلاص، عند الأتباع يقينا ده دليل قطعي أن الله لا يتكلم. ليه؟ لأن الآية مقروءة عندهم هكذا علمهم شيخهم وكلم الله موسى تكليما، فالذي تكلم هو موسى ليس الله. هنا إن الله ينادي، لا ينادى، مثل نون اليهود قلوا حطة قالوا حنطة، استوى استولى حرف واحد ويعيش عليه الأتباع. أتؤمن؟ قال الحديث ينادى، فقلت أما غالب الرواة فإنهم قالوا ينادي، قد رأه بعضهم ينادى كما حكاه القاضي عياض ولا منافاة، فإن الروايتين الصحيحتين في الحديث كالقراءتين الصحيحتين في القراءات، فذلك مثل قوله ويوم نسير الجبال وتسير الجبال، يعني هذا حتى مع هذا لا ينفي المراد، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آدم، فآدم لن ينادى، لن ينادي يقول هو يا ربي، ما يقول آدم يا آدم أخرج بعث النار، قال كم يا ربي بعث النار؟ قال من كل 1999. وليس هذا النص فقط، ليس هذا النص فقط في إثبات النداء، وإذ نادى ربك موسى، ناديناه بالجانب الأيمن، وإذ قال الله يا عيسى قربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ماذا ستصنع؟ ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبين وبينه ترجمان، سلام قولا من رب الرحيم، في أكثر من هذا؟ هذه بعض الإشكالات التي وردت على الواسطية للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أجاب عنها رحمه الله.